محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستغني المؤمن عن خصله وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. كان البحث فيما سبق في بحث تحديد المفهوم للجملة الشرطية، وذكرنا أن المفهوم يتقوم بركنين أساسيين: الركن الأول الترتب اللزومي العلي الانحصاري، وقد بحثنا هذا في الأبحاث السابقة، وتبين أن الجملة الشرطية لا تحتوي على الخصوصية المذكورة التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء. الركن الثاني للمفهوم في الجملة الشرطية بل لسائر المفاهيم هو أن يكون المعلق عليه القيد، سواء كان شرطاً أو وصفاً أو غيره، هو طبيعي الحكم، بحيث أن الذي ينتفي عند انتفاء القيد المذكور هو سنخ الحكم وطبيعي الحكم. ومن هنا كما ذكرنا ودرستم يحصل الفرق بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم، فإنه في قاعدة احترازية القيود مقتضى تقييد الحكم بقيد معين انتفاء شخص هذا الحكم المقيد عند انتفاء شنه؟ عند انتفاء قيده، ولا يمنع ذلك من ثبوت الحكم لوجود قيد آخر، لوجود حيثية أخرى. فغاية ما يترتب على قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص الحكم الذي ربط به هذا القيد. أما المفهوم فإنه مبني على أن الذي ينتفي لا شخص هذا الحكم في هذه القضية المربوط بالقيد، بل ينتفي طبيعي الحكم بنحوين لا يثبت الحكم ولو لأجل حيثية أخرى. وقد ذكر كما ذكرنا بالأمس سيد المنتقى قدس سره في صفحة 220 من الجزء الثالث، ذكر أنه بعد الفراغ عن أن المراد من السنخ هو الطبيعة هو الطبيعي، فهل المراد من الطبيعي هنا في قبال شخص الحكم الطبيعة المهملة أو الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة؟ فبعد المفروغية عن أن المراد من من ماذا؟ من السنخ، هو الطبيعي في قبال الشخص. ولكن ما معنى الطبيعة الحق؟ ما معنى الطبيعي؟ هل المراد الطبيعة المهملة، أو المراد الطبيعة المطلقة، أو المراد الطبيعة المقيدة؟ وأفاد قدس سره في توضيح ذلك أنه قبل أن نختار ما هو المراد من الطبيعة، لا بد أن يفرض أن المراد من السنخ هو معنى يتلاءم مع ما هو محل البحث، وهو تحقيق نكتة الانتفاء عند الانتفاء. وحينئذ لكي يتلاءم معنى الطبيعة مع محل البحث، لا بد أن يشتمل على وصفين، لا بد من توفرهما لكي يحقق، لكي يكون هو المعنى الصحيح في محل البحث. الخصوصية الأولى في السنخ وفي الطبيعة وفي ماذا وفي ماذا وفي نوع ماذا نوع الحكم الذي يختار في المقام، يعني تحديد أحد الثلاثة، لا بد أن يكون قابلا للترتب على الشرط، له قابلية لكي يترتب على الشرط. وإلا لو كان الطبيعة المذكورة سنخ معنى لا قابلية له أن يترتب على الشرط، فإنه قطعا لا يكون هو المراد من سنخ الحكم في قبال الشخص. واضح الفكرة؟ إذا نحن عندنا قضية شرطية قد علق فيها الشرط على الحكم، وقلنا أن المراد من الحكم ليس الشخص بل الطبيعة، فأي معنى يفسر ويختار لا بد أن يكون معنى للطبيعة قابلا لأن يترتب عليه شنو؟ الشرط. وإلا لو مكاقدة الشرط خرج عن محل البحث. ثانيا، الخصوصية الثانية، أن المعنى الذي يختار في المراد من الطبيعة لا بد أن يحقق ويلازم الانتفاء عند الانتفاء. وإلا لو كان المراد من الطبيعة معنى لا يحقق الانتفاء عند الانتفاء، فلا يكون واجدا للخصوصية المستتبعة للمفهوم. إذا المراد من الطبيعة قبل أن تختار أحد المحتملات الثلاثة لا بد أن يتوفر على كلا الوصفين: أولا قابليته للترتب على الشرط، ثانيا تحقيقه لشنو؟ للانتفاع عند الانتفاع. وإلا لو جبت لنا معنى للطبيعة ما يحقق الانتفاع عند الانتفاع، فهذا ليس هو المراد من الطبيعي الذي هو ضابط المفهوم. ومن هنا أي معنى يفرض للطبيعة لا بد أن نحاكمه، هل يتواجد فيه كلا الوصفين أو لا يتواجد فيه كلا الوصفين. واضح النكتة؟ حدد الأوصاف لكي يعني لو واحد اختار، أنا أقول الطبيعة المهملة، نبحث الطبيعة المهملة هل هي قابلة لوجدان كلا الوصفين أو غير قابلة لوجدان كلا الوصفين. إذا ما هو الوصف الأول؟ أن يكون الطبيعة سنخ معنى قابل لأن يترتب عليه الشرط. الخصوصية الثانية أنه سنخ معنى محقق للانتفاع عند الانتفاع. يقول قابليته للترتب على الشرط، لأن الحكم مترتب على الشرط، فلا بد أن يكون قابلا للترتب على الشرط. خب، فنأتي أما المحتمل الأول وهي الطبيعة المهملة، فقد ذكر وجهان في كلماتهم لإثبات أن المراد من الطبيعة في سنخ الحكم ليس هو الطبيعة المهملة. الوجه الأول أن الإهمال ممتنع في مقام الثبوت، إذ المفروض أن المولى في عالم الجعل في عالم الثبوت بحثنا جعل أو ربط الحكم وعلقه على شنه؟ على الشرط. فالمولى في عالم الجعل في عالم الثبوت عندما علق الحكم على شنو؟ على الشرط. هل لاحظ الحكم على نحو الإهمال أو لا يصح الإهمال في عالم الجعل؟ أي حكم يجعل في عالم الجعل لا معنى لأن يكون مهملا. ذكروا أن الإهمال ممتنع في مقام الثبوت، نعم في مقام الإثبات يمكن أن يكون شنو المتكلم مهملا من هذه الجهة، ولكننا نبحث الآن عن قضية جعلية جعلها الشارع على نحو القضية الشرطية. وعالم الألفاظ ما هو إلا الآن إبراز أي عالم؟ عالم الثبوت. بحثنا الآن ثبوت، هل المولى في عالم الثبوت عندما قال إذا خفي الأذان فقصر جعل الطبيعي هنا على نحو الطبيعة المهملة؟ لا يعقل ذلك في مقام الثبوت. ليش لا يعقل؟ لماذا لا يعقل في مقام الثبوت؟ في مقام الإثبات يصير، في مقام الثبوت لا يحصل. لماذا؟ ما هي النكتة؟ جبنا الماء وقد اندفق. لا، في قوة الجزئية عندما يقال المهملة في قوة الجزئية. الآن ما عندما نقول الماهية، عندما نقول المولى لاحظ الحكم على نحو الإهمال، نفس الحكم هذا الوجوب لاحظه على نحو الإهمال، لم يلحظ فيه لا التقييد ولا الإطلاق. هذا الإهمال يعني
باعتبار في المقام،
مو أنه ملحوظ لا بشرطية. نعم
أقول لا بشرط،
بلي 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 هذا
تارة يلحظه بشرط، لا تارة يلحظه بشرط شيء.
نعم
الثبوت.
لكن اللا بشرط هل هو لحاظ أو عدم اللحاظ؟ هو غير الإطلاق يعني هو لا هو إطلاق ولا تقيل عبر، بغض النظر عن تحقيق ما معنى الإطلاق، هل معنى لحاظ اللا بشرطية أو عدم لحاظ البشرطية؟ لا هو إطلاق ولا هو مقيد. يعني الإمام ليش ممتنع؟ تذكرون أو بار عليكم هذا البحث، ما هو النكتة؟ تبحثوا عنها؟ ابحثوا ما هي النكتة في أنه في عالم الإثبات الثبوت لا يوجد هناك إهمال في مقام جعل الأحكام؟ هي مطلب سيال في الأصول، كل مرة يقولون أنه يستحيل الإهمال في مقام الثبوت، وقد ذكروا هذا أيضا في بحث الإطلاق والتقييد.
لأن الملاك إما قائم بالصرف الطبيعة أو بالطبيعة في ضمن حصة من حصصها، ولا يوجد غير هذين الاثنين في عالم الخارج.
ذكرت عدة وجوه. نعم لا، أحد الوجوه ما أشار له الشيخ الآن بينه أنه لا يعقل الإهمال في مقام الثبوت، لأن المفروض أن الأحكام تابعة سعة وضيقا تقييدا وإطلاقا للملاك، فإما أن يكون الملاك مطلق من هذه الجهة التي نبحث عنها عن قيد خاص، أو أنها مقيد الملاك. فحيث إن الملاك الذي هو منشأ للجعل لا بد إما أن يكون مطلق وإما أن يكون مقيد. فمثلا لو لاحظنا وجوب الصوم من جهة معينة، مثل كمثال ماذا؟ كمثلا تعمد البقاء على الجنابة، فإما أن يكون الوجوب ملاكه مطلق من هذه الجهة، أي أن ملاك فعلية الوجوب ثابت سواء تعمد المكلف البقاء على الجنابة أو لم يتعمد البقاء على الجنابة، وإما أن يكون الوجوب ملاكه مقيد بعدم التعمد على الجنابة، وإما أن يكون مقيد بالتعمل البقاء على الجنابة. إذن إذا لاحظ المولى الحكم ونسبه إلى شيء، إما أن يكون بلحاظ الملاك بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، يعني الإطلاق، ولا يعقل حينئذ الإهمال، لأن الإهمال مرجعه إلى عدم تحديد نسبة القيد المذكور إلى الحكم، والحال أن نسبة الحكم إلى أي قيد فرض، إلى أي شيء فرض، إما أن يكون بشرط شيء أو بشرط لا أو لا أو لا أو لا بشرط. هذا أحد الوجوه. هناك وجوه أخرى أيضا، راجعوا البحث في كلمات الأصوليين. إذن لا معنى لأن يقال أن المولى إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، الحكم الثابت في هذه القضية طبيعي وجوب الإكرام المهمل. واضح؟ لا معنى أن يقال طبيعي وجوب الإكرام المهمل. هذا أحد الوجوه، وهذا معناه أن هذا المعنى فاقد للوصف الأول، أي قابليته للترتب على الشرط، فإن الطبيعة المهملة في لا قابلية لها للترتب على الشرط في عالم الثبوت والجع، لاستحالة الإهمال في عالم الثبوت. واضح إن شاء الله؟ إذن لو سئلنا، أنتم ذكرتم وصفين، هذا الآن النقطة ترجع للوصف الأول أو إلى الوصف الثاني؟ نقول ترجع للوصف الأول. أصلا هذا المعنى الطبيعة المهملة في الحكم سنخ معنى لا قابلية له للترتب من باب استحالة وامتناع الإهمال في عالم الثبوت. الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي كما أشار هنا السيد السيد المتقى أشار إليه في مقالات الأصول الجزء الأول صفحة 139. يقولون الشيخ العراقي كتب كتاب المقالة بيده لأجل التدريس بعد الكفاية، بعد الكفاية قال يدرسوا المقالات. ما أعرف هم المقالات، عباراتها جدا 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 صعبة، قرأ جرب اليوم افتحها، واحد اشتراه خمسة يقول لا يلق بشأني. اشتراه حاول يدرس كفاية، وبعدين حتى خارج، حتى في الخارج ما تحتمل أني أنا لا أحتمل أني أنا يكون في معرض الحاجة هذا، فخمسه يقول لا يلق بشأني. قالت جدا كتاب صعب جدا، عبارات صعبة وكذا. المهم ذكر المحقق العراقي أن المهملة في قوة الجزئية، فإذا كانت المهملة في قوة الجزئية فلا تدل الجملة الشرطية حينئذ إلا على انحصار علة الحكم الجزئي بالشرط. واضح الفكرة؟ إذن إذا قلنا أن الجملة الشرطية فيها العلية الانحصارية، أن نسألكم يقول محقق العقل علية الانحصار شنو؟ غاية ما يستفاد من الجملة الشرطية انحصار علة الحكم الجزئي بالشرط، فتدل على انتفاء الحكم الجزئي عند انتفاء الشرط، وهذا سنخ معنى لا يلازم المفهوم. واضح؟ يعني أرجع العراق المطلب إلى أي وصف الآن؟ الوصف الثاني. أما قلنا في أول البحث بأن معنى الذي تختاره للمراد من الزين يحتوي على كم وصف؟ وصفين. الجواب الأول النقطة الأولى، الوصف الأول متحقق الآن، لا الوصفين متحقق، وهو أنه سنخ معنى ليلازم المفهوم، وهو الانتفاء عند الانتفاء، إذ غاية ما سيترتب حينئذ وهو عن انتفاء الحكم الجزئي عند انتفاء الشرط لا انتفاء الحكم مطلقا عند انتفاء الشرط. ما هو رأيكم في هذا التحليل؟
هذا التحليل شفنا يفترض شيء مسبقا.
نعم.
وهو أننا يعني شفنا هذا في الحقيقة يرجع إلى الوصف الثاني. مش مقصود أن الانتفاء عند الانتفاء. هل مرادنا أننا فارغون عن أنه ليس الذي نريد انتفاءه عند الانتفاء هو طبيعي؟
اللي هو بحثنا هكذا.
فإذا إحنا نريد نقف على
يعني بحث عن معنى إحنا متفقين الآن.
على سنخ الحكم
رين شخص جنب سنخ. لا ما هو أنت تريد من المفهوم؟ عندك معنى آثر المفهوم. من آثار المفهوم أنه ترى إذا انتفى هذا الشرط بعد ما يثبت الحكم. يقول المحقق العراقي غاية لو كان لو كان المعلق عليه الطبيعة المهملة التي هي في قوة الجزئية غاية ما ينتفي سينتفي الحكم الجزئي، وهذا غير ما يريده القائلين بشنه؟ بالمفهوم، لأن القائل بالمفهوم إنما يريد أن يثبت بأن الحكم لا يثبت أبدا عند انتفاء الشرط. لكن هذا يحتاج إلى أنه هل أشرنا إليه قبل، هل أنه تفسير أنه هنا المهملة في قوة الجزئية، هل هذا هو نفس الطبيعة المهملة في الحكم؟ واضح. عندما نقول أن الحكم ذو طبيعة طبيعي الوجوب مهمل، ما معنى الطبيعة المهملة؟ هل معنى الطبيعة المهملة نفس الإهمال في باب القضايا أنه في قوة الجزئية؟ هذا يتوقف على الرجوع إلى أي بحث الإطلاق والتقييد. شوف المطالب الأصول خبدا وخناكم اليوم، مطالب الأصول من الداخلة. عندما نقول الطبيعة تارة مطلقة تارة مقيدة تارة مهملة، ما معنى الطبيعة المهملة في بابل في باب تقسيم الماهيات الطبائع؟ هل المراد من الإهمال الذي هو وصف للطبيعة هو نفس المهملة في باب القضايا التي في قوة الجزئية، أو هناك حصل خلط تداخل بين المصطلحين؟ نحن الآن نبحث عن أن الطبيعة مهملة في قبال المطلقة والمقيدة. هل الطبيعة المهملة التي هي وصف الإهمال الذي هو وصف للطبيعي هل هو نفس الذي هو في قوة الجزئية؟ بينهما تلازم؟ ليس بينهما تلازم؟ تأملوا في هذا المطلب. ولهذا هنا عبارة قال ما قيل، كأنه التعبير مال أنه كأنه ما يقبل الحكي. واضح. أنتم تأملوا في المطلب، ليس الغرض الآن الوصول إلى نتائج نهائية، المهم هو التأمل وإثارة المطالب. إذن ليس المراد يا شيخنا الجليل من الحكم المعلق عليه الشر الطبيعة المهملة. المعنى الثاني أن المراد هو الطبيعة المقيدة، بمعنى أن أن المولى في عالم الجعل عندما علق وجوب الإكرام على مجيء زيد مراده من الحكم هنا الطبيعي الوجوب المقيد بنشئه عن مجيء زيد. واضح. الطبيعة المقيدة بنشئها عن الشر عن السبب الخاص، فإن طبيعي الوجوب هذا الطبيعي له مناشئ، تارة يلحظ لا بشرط من جهة المناشئ، وتارة يلحظ بشرط منشئه بشرط كونه ناشئا عن مجيء زيد، بحيث إذا تحقق مجيء زيد تحقق الوجوب. فالمراد من الطبيعة المقيدة هو لحاظ الطبيعة بشرط شيء، وهي شرط نشوئها عن خصوص هذا الشرط. فعندما يقول المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، المراد تعليق وجوب الإكرام الناشئ المقيد بمجيء زيدين بمجيئه، فيكون المعلق عليه هو المقيد الطبيعة المقيدة. خب من الواضح أنه قطعا ليس هذا هو المراد من صيغ الحكم في قبال الشخص، بل هذا هو المراد من شخص الحكم. ليس المراد من الطبيعي في قبال الشخص هو الطبيعة المقيدة بنشئها عن السبب الخاص، فإن هذا المعنى وإن كان قابلا لترتبه على الشر ولكنه لا يلازم المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، بل هذا مرجعه إلى قاعدة احترازية القيود. واضح الفكرة إن شاء الله؟ ولهذا يا شيخ حسن، ليخلص القلم حسن مختصر في الكتابة، شوف أي لفظ اللي هو يكتب. فنقول درسنا في كتب الأصول في قبل الكفاية، فذكروا أنه المراد من السنخ ليس انتفاء الوجوب المذكور في شخص هذه القضية عند انتفاء المجيء، بحيث يثبت قد يثبت الوجوب عند تحقق شرط آخر كالمرض، فإن هذا ليس هو المراد من الطبيعي. إذن ليس المراد هو الطبيعة المقيدة لانتفاء الوصف الثاني. دوقتنا شنو المراد؟ إذن يتحدد أن المراد هي الطبيعة المطلقة. إذن المراد من سنخ الحكم هو الطبيعة المطلقة. فهنا نسألكم بحث الإطلاق، يخل بحث الإطلاق، ما معنى الطبيعة المطلقة؟ شنو يعني طبيعة مطلقة؟ إذا قال المولى أعتق رقبة، يقال الرقبة هنا الطبيعة المطلقة. شنو يعني طبيعة مطلقة؟ ألفاظ لطيفة ساعة تصير، بس معانيها صعبة شيخنا. وقد حقق في بحث الإطلاق والتقييد ما معنى الطبيعة المطلقة. وقد وقع النزاع كما تعرفون، لأن بحثنا ثبوتي، هل أن مرجع الإطلاق إلى لحاظ عدم القيد أو إلى عدم لحاظ القيد أو إلى لحاظ السريان والسعة؟ كما مر عليكم لحاظ السريان، فبعضهم فسر الإطلاق بمعنى عدمي وهو عدم لحاظ القيد، فتارة المولى يلاحظ القيد وتارة لا يلحظ القيد. عدم لحاظ القيد هذا هو الإطلاق، فيكون الإطلاق أمر عدمي. هذا المسلك الأول. معنى أن المولى لاحظ الرقبة مطلقة، أي إذا نسبنا الرقبة إلى سائر ما عداها من الطوارئ لم يلاحظ قيدا في الرقبة، فمرجع الإطلاق إلى أمر عدمي. المسلك الآخر أنه لا، مرجع الإطلاق إلى أمر وجودي، وقد اختلفوا في تحديد هذا الأمر الوجودي، فنشأ مسلكان. مسلك قال بأن مرجع الإطلاق إلى لحاظ أمر عدمي، لحاظ عدم القيد، فأصل الإطلاق وجودي ولكن متعلقه شنو شيخنا؟ أمر عدمي، لحاظ عدم القيد، فتارة ولا يلحظ القيد تارة يلحظ عدم القيد. بعضهم قال لا، بأن مرجع الإطلاق إلى لحاظ السريان، لحاظ الطبيعة السارية في الأفراد. لاحظ المولى الرقبة سارية في جميع الأفراد، في المؤمنة والكافرة والهاشمية وكذا، فمتعلق اللحاظ أمر وجودي، وقد يعبر عنه في بعض الكلمات أن مرجع الإطلاق إلى إلى الطبيعة السارية، الطبيعة السيالة، يعني لحاظ السريان. فنفس السريان والسعة لاحظه المولى، مو فقط لحاظ عدم القيد، لاحظ السريان. ومن هنا لقرأت تلك العبارة سيد المنتقى في البحث، ذكر بأنه ليس مرادنا من الطبيعة المطلقة ما قد يظهر في كلمات بعض الأصوليين وهي لحاظ الطبيعة السارية التي مرجعها إلى لحاظ جميع وجودات الطبيعة. إذا تلاحظ الطبيعة السارية يعني الطبيعة تلاحظ جميع وجودات الطبيعة. إذ لو كان المراد من الطبيعة المطلقة، هي كلها بحث الإطلاق لكن هو مختصر كان كلامه لأنه يرجع بحث الإطلاق، لحاظ جميع وجودات الطبيعة، لكان مفاد الجملة الشرطية شنو؟ إذا جاءك زيد فأكرمه، المراد من هذه الجملة الشرطية ترتب جميع وجودات الحكم على الشرط. يعني المولى يريد أن يرتب جميع وجودات الحكم، جميع وجودات الوجوب، وجوب الإكرام عند تحقق المجيء. وهل هذا معنى له معنى محصل؟ إذا جاءك زيد فأكرم، يعني أن المولى يريد تحقيق جميع وجودات وجوب الإكرام عند تحقق المجيء، فهذا مما ليس له معنى محصل.
إذا حصرت أفراد الوجوب في المقام في الوجوب الناشئ عن مجيء زيد، فهنا يرجع
لا لا معنى محصل، ليس معنى السريان.
لا، أقول إذا كانت هذه الطبيعة، أقول هذا الوجوب وجوب الإكرام
إذا كان مقيد،
والمفروض أننا في المقام نقول بانتفاء الحكم عند انتفاء هذا القيد، انتفاء الحكم اللي هو انتفاء جميع الحصص، فمعنى أنه لحظة الطبيعة سارية، يعني ما في حصة لهذه الطبيعة سوى حصة ناشئة عن مجيء زيد،
رجعت الطبيعة المقيدة.
معنى
أن الطبيعة سارية يعني أن المولى رتب ولاحظ ويريد جميع وجودات وجوب الإكرام عند تحقق مجيء زيد، مع أنه في هذا إشكالات كثيرة، في مع أنه في متعلقات الوجوب الإطلاق مو إطلاق شمولي، إطلاق بدلي، لأن المولى قطعا ما يريد جميع وجودات الإكرام، وإلا الإكرام بالهدية، الإكرام بالسلام، فإذا هذا معنى غير مراد.
الطبيعة السارية،
نعم.
هل المراد بالطبيعة السارية يعني المأخوذ على نحو الشمولية؟
إيه، بل بشرط السارية الشمولية، نعم، الاستغراقية. بعضهم يدعي هكذا في باب يفسرون الإطلاق.
يفسر الإطلاق البدلي.
ويقول هذا الإطلاق البدلي هذا شيء آخر، هو يفسر البحث الإطلاق والتقييم. يقول معنى المطلق لإطلاق، معنى الإطلاق هو لحاظ الشمولية، أما الإطلاق البدلي فهذا شيء آخر غير مسألة شنو يرجع إلى، يعني فسر بحث التفسيرات. الآن بحث الإطلاق، الآن الإطلاق الشمولي، خلينا نقول الإطلاق الشمولي، معنى الإطلاق مو عدم لحاظ القيد ولا لحاظ عدم القيد، بل لحاظ سريان والشمولية. يعني المولى لاحظ طبيعي الرقبة سارية في جميع أفرادها، فهنا لو كان المراد، ولهذا إشكال المحقق، ولهذا من أحد إشكالات المحقق الإصفهاني قال أنه لا معنى لسنخ الحكم كأن يظهر من عبارة الوجودات السارية. المهم، ما ليس مرادنا من الطبيعة المطلقة، يعني الطبيعة بجميع وجوداتها، إذ قطعا عند مجيء زيد لا يريد المولى جميع وجودات الإكرام، وإلا يجب الإكرام بالهدية بالسلام، وكل آن يجب الإكرام. إذن هذا ليس هو المراد، بل المراد ما درسناه في بحث الإطلاق هو إما لحاظ عدم القيد أو عدم لحاظ القيد على الخلاف مطبعة السارية. وقد ذكرنا هناك أن الطبيعة ذكرتم على ماذا كنا يعني في بحث يعني بحث الحلقة الثالثة ما وصلنا للإطلاق في الكفاية سيأتي أن الطبيعة المطلقة لم يلحظ فيها لا قيد الوحدة ولا قيد التعدد. نظير شنو؟ نظير الأمر. كما أن الأمر صيغة الأمر موضوعة لطبيعي الوجوب لا بقيد الوحدة والتعدد، أيضا الإطلاق لم يلحظ فيه لا حيثية الوحدة ولا حيثية التعدد. فالمراد من الطبيعة المطلقة ذات الطبيعة غير المقيدة بشيء حتى قيد الوحدة والتعدد.
هذا بناء على أن الإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد.
حتى لحاظ عدم القيد.
لحاظ عدم القيد
ليس بشرط الوحدة.
وإنما بلحاظ عدم الوحدة وبلحاظ عدم التعدد. بلي
بس عم يعني ما أخذ فيه الوحدة والتعدد قصدي.
ما أخذه.
بلي
بس لكن لابد من لحاظ.
بلي قطعا لا بلي. أقول لك خاصة بحنا الآن وحدة والتعدد كعنوان وجودي. إذن النتيجة عقدها المسألة الأصولية ها؟ إذا وش ليه المولى يقول إذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه المدعى أن المعلق عليه المجيء ذات الطبيعة الوجوب غير المقيد بشيء حتى الوحدة والتعدد. وهذا المعنى واجد لكلا الوصفين. أما أنه قابل للترتب على الشرط فواضح، فإن ذات الطبيعة يمكن ترتيبها على الشرط بأن يقال إذا جاءك زيد فالمولى لاحظ ذات طبيعي وجوب الإكرام. إذا جاءك زيد صار هذا سببا لثبوت طبيعي وجوب الإكرام. إذن طبيعي وجوب الإكرام صنف معنى له قابلية للترتب على الشرط. وأما أنه ملازم للمفهوم فواضح، إذ بناء على المفروغ عن الركن الأول وهي العلية الانحصارية، واضح بناء على المفروغ على العلية الانحصارية، فإن انتفاء الشرط يلازم حينئذ المفهوم. لماذا؟ لأن ثبوت الطبيعة في ضمن وجود آخر يكشف عن عدم انحصار الشرط. واضح الفكرة؟ ثبوت الطبيعة عند وجود شرط آخر يكشف عن عدم انحصار الطبيعة في هذا الشرط. وقد تعرض أيضا سيد المنتقى إلى إشكالات لا أحب الدخول فيها. إذن الذي نريد إثباته لمن يدعي المفهوم في الجملة الشرطية لابد أن يثبت لنا يا شيخ علي أن المعلق عليه في الجملة الشرطية سنخ الحكم بمعنى ذات الطبيعة التي عند انتفاء الشرط تنتفي بحيث لا تتحقق هذه الطبيعة في وجود آخر، وإلا كان هذا خلاف الانحصار. فالمهم كيف نثبت أن المعلق عليه شنو شيخنا طبيعي الشرط؟ هذا ما سيأتي بحثه في قول الشيخ الآخون إشكال ودافع. هذا في إشكال ودافع في الحقيقة بحث عن كيفية إثبات أن المعلق عليه الطبيعي دون الشخص. وقد تعرض عشان تراجعون ليوم السبت، وقد تعرض سيد المنتقى إلى طرق إثبات أن المعلق عليه هو السن صفحة 239. حقق معنى السن في صفحة 220 لما دخل بحث المفاهيم. أثبت طرق أن المعلق عليه السن صفحة 239. هي أخذنا في الحلقة الثالثة كيف نثبت أن المعلق عليه السنخ لو ما أخذنا شيخنا؟ هل أثبتنا لو ما أثبتنا؟ راجعوا الحلقة الثالثة، من درس راجعوا المضفر، راجعوا الكتب. دائما أنت تدرس كفاية المطلب نفسه راجع في الكتب السابقة، هم مراجعة لك في الكتب السابقة، هذا من الـ من الـ من الـ من الأوقات المناسبة للرجوع على الكتب. أنت الآن مطلب كفاية مفهوم الشرط، راجع مفهوم الشرط في الحلقة الثانية في أصول المضفر، في الحلقة الثالثة ثم تأتي في بحث الكفاية لكي تحصل المقارنات وتربط بين مجي أجنبي خالي الذهن ما يصير، كان ما سويت شيء حرام يعني، هل درست كله خالي الذهن وجي درس الكفاية؟ قطعا إذا أنت كنت ملتفت إلى النقاط المذكورة في أصول المضفر في حلقة ثانية يكون فهمك لهالمطلب شنو أداق وأعمق، وتعرف أن أنا ممكن شي مرة أشير إلى إشرح، يعني أتعمد أن أذكر بعض الأشياء للرد على المضفر للرد على الحلقة الثانية، بس ممكن مرة أشير ذكر المضفر ويرد عنه ذكر الحلقة الثانية. أنت المفروض خلاص أنت عندك قوة شنو؟ قوة أب الرابط. ولهذا قال الآخون أن المفهوم أي مفهوم سواء كان مفهوم شرط أو لا، وإن كان في الشرط كتطبيق نقول معلق على الشرط، في غير الشرط نقول انتفاء سنخ الحكم المربوط بالوصف، في اللقب المربوط باللقب، دائما علاقة الحكم مع القيد، هذا القيد شرط قيد وصف قيد كذا. إن المفهوم كنا احنا نتباحث بحث، كنا نذكر عندنا بحث في الحلقة الثالثة أو في الكفاية نتباحث على أصول، دورة أصولية، واضح شنو الأصولية؟ يعني دورة أصولية فيما درست. أنت الآن تتباحث في الكفاية، قد ما سمحت لك الفرصة أن تتباحث في وين؟ في الحلقة الثانية، في المضفر، في الثالثة. تأتي من بداية مطلب المضفر، مطلب الحلقة الثانية، مطلب الثالثة، مطلب الكفاية، وتحذف المشتركات وتركز على شنو؟ على المطالب الجديدة. تقول ماكو وقت، مو لازم واحد يتباحث في كل المواد، كما قلت للأخوان السنة الماضية يتباحث في الموارد الدقيق دقيقين، هذا بحث اللي أول مرة تسمعه مو معلوم أنك تفهمه 100% صحيح، لو تطلع من تطلع عقب ساعتك عقب نص ساعة رجع لي المطلب ما تتذكر شيء صحيح. بحث في المطالب اللي فيها صعوبة فيها دقة فيها مراجعة لكي تستغل الفرصة في الكفاية في وين في 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 الفقه في البيع في الخيارات في أي حد. إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه، اللي هم فرق احترازيات القيود، ضرورة انتفائه عقلا، انتفائه يعني انتفاء شخص الحكم لأنه المقيد بقيد ينتفي عند انتفاء شنو؟ القيد، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيود، يعني ولو كان الذي ينتفي بعض القيود فلا يتمشى. هذا أشار إلى مطلب آخر يأتي إن شاء الله تتمة الكلام يوم السبت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المطلب الجاي مو كلش مهم، المطلب المهم إشكال وداء. لا من باب تحديد أنه ما هو المراد إثباته.
لا أقصد يعني لو قلنا